بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث نقاط: عمر والعلمانيون العرب، عمر والطغاة العرب والعسكر، عمر والحضارة الإنسانية. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من برنامج سواعد الإخاء. العلمانيون العرب يحبون عمر، لكنه حب ليس في الله إنما في الشيطان، حبا ماديا، حبا لأنهم يتخذون من اجتهاداته وبعض تطبيقاته دليلا على ما يطلقون عليه اليوم بتاريخانية النص على حسب منطق المغاربة، أو تاريخية النص حسب منطق العلمانيين المشارقة، وأسهبوا فيها لأن هدم الدين من داخله هي الموجة في 40 سنة 50 سنة الأخيرة اللي بدأها محمد أركون وبعدين تبعه الآخرون. فيعتبرون اجتهادات عمر أن النص القرآني قابل مفتوح إلى غير نهاية، لا يضبطه لا أصول فقه ولا لغة، إنما أن تتأمل وأطلق. واتخذوا كما تفضل الشيخ الصلابي مثلا من إيقاف حد الردة في عام الرمادة، فقالوا أنظرتم هذا حد قطعي، حد عفوا حد السرقة في عام الرمادة، هذا حكم قطعي ومجمع عليه. أيضا في أرض الصوافي، أيضا في وسردوا لك سرد استقراء، وهي مسائل موجودة في كل كتب الفقه وفي كتب الأصول. بيد أن علماؤنا أيضا الذين قصروا كثيرا في رصد هذه الظاهرة الخبيثة التي فيها ذكاء شيطاني وتفنيدها، أنا فقط أرشح كتابا لأبنائنا وبناتنا في الجامعات وفي الفضاء المفتوح أن يرجعوا إليه، لأنها دراسة من أصولي الدكتور محمد هشام إغباله في المغرب، ألف كتابا بعنوان الاستدلال الشرعي الفاسد، قضاياه، تاريخه ومناهجه، وذكر كل هؤلاء: أركون، العبد الجابري، محمد نصر حامد أبو زيد العشم، كلهم شيخ. وعمارة عنده كتاب صغير. فنلتفت أن كيف أن عمر لم يعطل الحد، إنما عندما انتفت الشروط وقف الحد، عادت الشروط عاد الحد، ثم الحد الذي وقف في المنطقة التي هو فيها كان يطبق في مناطق أخرى في ذات الوقت. فليست تاريخية النص، إنما هذا موضوع اجتهادي فقهي في دائرة النص يعرفه أهل الشرع، وإنما هؤلاء يريدون إبطال الشرع من خلال هذه الطريقة. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية: اسم عمر يا جماعة مجرد ما يذكر يتنرفز الطغاة، والطاغية ليس شرط أن يكون حاكم، إنما أي طاغية في أي إدارة، طاغية قبلي، طاغية طائفي، طاغية إداري، طاغية ناظر مدرسة. لماذا؟ لأنه يعري هذا الطاغية بالمقارنة من غير أن تتكلم. هذه نقطة مهمة. ثلاثة: عمر لما عزل خالد، البعد الخطير في الموضوع أن العسكر جهة تنفيذية فقط تحمي الأمة، تفتح الفتوح، تدافع عن يعني بيضة المسلمين. الجهة التي تسير العسكر هو الخليفة، هي الإدارة، هي اللي يسمونها معاصرة الدولة المدنية. لذلك عندما جاء المماليك وصاروا هم الحكام وهم العسكر، فرقوا بين الخليفة والسلطان وصار التلاعب وتراجعت الأمة. هذه نقطة مهمة، لأن العسكر متى ما حل محل الحكم فتعرفون ماذا يحصل من بعد ذلك من تداعيات ليس من يعني تاريخيا يعني ايش تسوي يعني؟ يعني نقطة مهمة. اثنين، عمر بن الخطاب يا جماعة القيمة العظمى تحقيق منهج الله في الأرض، وهي مظلة العدالة التي تستقى من التوحيد، تحقيق العدل في الأرض. وهذا ملحظ خطير نختم به، ألا وهو أن كل مناهج الأرض ودول الأرض مدنية أيا كانت هدفها إيجاد المواطن الصالح، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن هذا المواطن الصالح تمثلاته في الواقع تختلف من بلد إلى بلد. فهتلر يرى المواطن الصالح والذي يذوب في شخصية القائد، البلد الآخر يرى المواطن الصالح والملتزم بالقانون، رابع المواطن الصالح والذي شاك السلاح مستعد لأي لحظة يدافع عن المجتمع، وكل بلد. لكن الإسلام لا يكتفي بالمواطن الصالح، الإسلام يريد الإنسان الصالح فيكون في وطنه صالحا وخارج وطنه صالحا. لأن المواطن الصالح الأوروبي عندما خرج إلى آسيا وإلى أفريقيا أهلك الحرث والنسل ولا يزال، وأنتم شايفين هذا المواطن الصالح الكاذب ماذا يصنع ويسكت عن مينامار ويتبادوا إبادة إلى اليوم. يا جماعة احنا نتكلم، ترى احنا ننسى ربما أحداث العراق وأحداث الشام وأحداث اليمن تنسينا مظالم كثيرة. ورقة المصلحة العالمية والليبرالية العالمية والعلمانية العالمية هي التي يعني تخفي هذا وتظهر ذاك باسم حقوق الإنسان متى ما ترجحت المصالح وحققت لهم مكاسب مادية على الأرض وغير الأرض. فالإسلام وعمر بن الخطاب في حادثة عمر بن العاص التي في سندها مقال، عندما جاء هذا الإنسان المسيحي القبطي يشكو من مصر إلى مدينة رسول الله لعمر بن الخطاب لأن ابن عمر بن العاص يعني أضربه لأنه سبقه. السؤال، هذا القبطي كان مذلولا من الكنيسة الأخرى الرومانية لأنه كان مذهب آخر، يجلد بالسياط، وكنيسة ماري جرجس معروفة في القاهرة، ما الذي بعث في نفسه أن يأتي من هناك إلى المدينة المنورة لكي يشكو؟ أنت ظهرك إلى الآن ما جف من سياط الرومان وأنت كنت. لأن العدالة يا جماعة تنشئ العزة في حياة الإنسان وفي حياة المجتمعات، ومتى ما خفيت أصبح الذل. أخيرا، لأنه سافر لأن العدالة تحتاج إلى ملجأ يلتجئ إلى الإنسان، إلى قضاء عادل مستقل غير مسيس وغير مشترى بالمال. وعمر يجلي هذه الأمور كلها رضي الله عنه. تلك
السواعد باللي لما نتكلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه نتكلم عن منحى الدولة، دولة المؤسسات. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وطور المؤسسات البسيطة والمتواضعة التي كانت في زمن النبوة. وفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه المدة كانت بسيطة في حرب المرتدين وما كانتش طويلة المدة. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه طور الجانب التعليمي، ولهذا هو أسس المدارس، المدرسة المكية في اللي اشتهر فيها عبد الله بن عباس، والمدرسة المدنية اللي اشتهر فيها عبد الله بن عمر، والمدرسة مدرسة البصرة اللي أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه وأبو موسى الأشعري، والمدرسة أيضا الكوفية، وكذلك المدرسة المصرية والمدرسة الشامية. وكانت هذه المدارس الشاملة في تعليم الأمة الإيمان والعقائد والدين والتربية. وفي نفس الوقت كانت المؤسسة العسكرية تطورت فأصبح جيش نظامي وله مرتبات. هذا عقلية سيدنا عمر، العقلية الراشدية في بناء الدولة. وأيضا التجنيد الإلزامي والإجباري كان في عهد سيدنا عمر لما الأمة أصبحت معركة القادسية، معركة بين أمتين كبيرتين عظيمتين، وكانت بين كفر وبين إيمان وبين هدى وبين ضلال وبين خير وبين شر، وبالتالي لابد من التجنيد. فبالتالي فكرة بناء المؤسسة العسكرية وتطويرها، المؤسسة القضائية وتطويرها، المؤسسة العلمية وتطويرها، كانت عقلية سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فهو رجل المؤسسات بمعناها الحقيقي، والمؤسسات بمفهومها المتطور، وتطوير الدولة بحيث تنافس وتكون بديلة من الدولة الفارسية والدولة الرومانية في ذلك العصر. وبالتالي دولة عمر دولة قيم، دولة مبادئ، دولة الحرية. ولهذا صاحب المقولة المشهورة: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. دولة الشورى، الشورى كان يمارسها عمر رضي الله عنه وارضاه مع الشباب، ومع النساء يسأل في النساء، وكان عنده مجالس خاصة من كبار الأنصار ومن كبار المهاجرين ومن البدويين رضي الله عنه وأرضاه. دولة الحريات كانت اليهود موجود، اليهود موجودين في دولة سيدنا عمر، والنصارى كانوا موجودين في دولة سيدنا عمر. ولما ناقش العجوز النصرانية خشي أن يخالف قول الله لا إكراها في الدين، وقال اللهم أني أرشدتها ولم أريد إكراها في الحوار الذي حدث. هذه نقطة مهمة جدا، أن دولة العقيدة في عزل سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه فيها معنى إيماني، لأن كثير من الناس والرأي العام أنهم ظنوا أن النصر مرتبط بسيدنا خالد، فأراد أن يعلم الأمة النصر من عند الله ليس من خالد. هذا معنى عميق. المعنى الثاني في الإدارة نفسها، سيدنا أبو بكر بطبيعته كان يفوض ولا يتدخل في التفاصيل اللي يقوم بها سيدنا خالد. سيدنا عمر بطبيعته كان أقرب إلى المركزية، كان يريد كل حركة كل عمل لا بدي وراجع. طبيعة خالد رضي الله عنه وضاه كان لا يميل للرجوع الكلي والتفصيلي، له اجتهاداته الخاصة في العراق أو، فبالتالي هنا صار الخلاف. وبالتالي كان طبيعي أن صاحب القرار أو السلطة المدنية، لأنها كان تأخذ قرارها، وعزلت سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. وهذه إثراء للعلم الإدارة في إدارة الدولة، وفي نفس الوقت تجسيد معاني الإيمان العميق من سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. أيضا الأزمات اللي تمر بها الدول، فسيدنا عمر مر بأزمة الطاعون، فكيف تعامل معها في الأحكام الشرعية، وكيف أن الطاعون الجيش أصيب بحوالي الثلث، انتقل إلى رحمة الله، فبنفسه ذهب إلى الشام وأبدع في اجتهادات فقهية جديدة متعلقة، أثرت المدرسة الفقهية المالكية والشافعية والحنبلية فهذا بعد آخر في إدارة الأزمات. في داخل الجزيرة نفسها في عام الرمادة لم يقل هذا قدر الله ويقف، وإنما دفع أقدار الله بأقدار الله. فهذا المفهوم في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في إدارة الأزمات. فنجد أول شيء لما وقعت المجاعة في عهد سيدنا عمر ضرب من نفس المثل القدوة، وبالتالي منع من نفسه أن يأكل العسل ولا اللبن، وأصبح مثل عامة الناس في أكله وفي شربه في شرابه، حتى خشي عليه الموت، وخشي عليه أن يهلك بسبب تلك المجاعة. وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عمل فكرة معسكرات اللاجئين، وكانت المعسكرات بعضها تحمل 70 بعضها 100 بعضها 200، وشكل لجان، كل لجنة تختص بالمعسكر من هذه المعسكرات. وهذا سنة الأخذ في الأسباب في دفع هذا البلاء أو هذه المحنة أو إدارة الأزمة. النقطة الثالثة الاستعانة بالأمصار، أرسل إلى عمرو بن العاص وأرسل للولاة في الأمصار في العراق للاستعانة وللإمداد لأهل الجزيرة في تلك الفترة في المدينة. فبالتالي عقلية سيدنا عمر عقلية راشدية قادت دولة، وهذه الدولة فيها من القيم والمبادئ لا زالت تعطي وتمد الحضارة الإنسانية لمن أراد أن يستفيد من هذه التجربة التاريخية الراشدة. ولهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
تلك السواعد.
أقول سبحان الله، الإنسان أحيانا يكون قدوة من حيث لا يشعر، بمعنى أن الله تعالى ييسر له من يقتدي به في الخير، أو ربما أحيانا يبتلى بمن يقتدي به في الأمور الخاطئة، يعني وهو لا يدري أحيانا أن الناس يقتدون به. في أوائل أيام الحياة، يعني قل مثلا في الابتدائي متوسط ثانوية، ربما كان اقتداءنا بالآخرين أكثر من اقتداءنا اليوم. الواحد اليوم كبر وصار الأشخاص اللي هم أكبر منه أو أعلم منه أو كده اختلاطه بهم قليل، بمعنى أنك الآن ربما أنت مشغول بزوجتك بأبنائك بعملك بالجماعة جيرانك، قليل من تراه أحيانا عالم أو ربما مدرس ترى في عينك أنه يصح الاقتداء به ولا غيره. ولذلك الأشخاص الذين اقتديت بهم فيما يتعلق ربما بالحرص على القراءة خاصة، الحرص على فن الإلقاء الممتع الجاذب للسامع، الحرص على كثرة الذكر، كلهم إذا فكرت وجدت أنهم من الثانوية وتحت، بعضهم في أيام الابتدائي، بعضهم في المتوسطة، وبعضهم في الثانوية. لما وصلت إلى الجامعة وصار الشخص شخصيته تقريبا تكونت، وأيضا ربما صار في اقتراب في السن بيني وبين من يدرسني، تدري أحيانا أول سنة وثاني سنة في الجامعة يدرسونك معيدين ومحاضرين، الدكاترة الكبار أحيانا يكونون لغيرك، صار الاقتداء ضعيفا. أذكر في أيام الابتدائية كان في مدرس فلسطيني ذيك الأيام، وسبحان الله وكان من أحرص الناس على الذكر، كثرة التسبيح والتهليل، يراقب علينا أحيانا ولا أرى لسانه يتوقف من الكلام، حتى أني سألته مرة قلت سأد أنت وش تقول وأنت تراقب علينا في الاختبار، ماذا تقول وأنت تسير بين، قال يا ولدي أسبح وهلل، فقلت له مرة علمني شيء من هذا، فعلمني من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، ذيك الأيام أظني في ثالث ابتدائي أو رابع أو كذا. فأذكرني رجعت للبيت وهو لا يعلم طبعا إلى الآن ما يدري، رجعت إلى البيت وكتبتها في ورقة خطي مرتين ثلاث وعلقتها في البيت. سبحان الله هذه القدوة من هذا الرجل، شوف الآن كم مضى عليها من سنين ولا زال إلى الآن أذكرها، ما نسيتها والله. أيضا كان ممن درسني في الثانوية أحد الأساتذة، رجل أيضا فاضل، وكان حريصا على الدعوة بشكل كبير بين الطلاب، حتى إنه يعني كان أنا أظن ينفق من ماله، لأن ما أظن كان في المدرسة ميزانية تتعلق بتوزيع كتيبات على الطلبة أو الخروج بهم إلى مثلا رحلات وإقامة بعض النشاطات لهم أو كذا، ومع ذلك كانت تقام وكان لها حقيقة يعني جانب كبير جدا في يعني تنمية جانب الاحتساب عند الشخص، بحيث أنك يعني لله حق عليك فيما يؤتيك من علم من مال من وقت أنك تصرف منه في الأمور الخير. في الثانوية لما بدأ الذهن يعني يتكون للإلقاء إن صح التعبير، يعني وصرت يعني أقرأ كثير ويعني تأثرا بمن كانوا من قبل معي، درسنا أيضا مدرس كان مبدعا في فنون الإلقاء، بصراحة كان عنده إلقاء ساحر، وأنت تعلم يعني الله تعالى يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يقولون القول البليغ هو في ألفاظه وكيفية أدائه، لا يكفي فقط أنك تقول كلام قوي، أدائك لهذا الكلام قوي لابد يكون جيدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كأنه منذر جيشه وصبحك إلى آخره، أحسنت للغة الجسد ورفع الصوت وخفضه وغيره، فكان مبدعا لدرجة أنه كان يدربنا على هذا، فكان يكلفني مثلا يقول نبغى منك مثلا تلقي لنا في مصلى المدرسة مثلا الأسبوع الجاي وأنت الأسبوع اللي بعده وأنت، وكان يقارن بيننا في هذا، حقيقة كان قدوة، وأنا أظنه لا يزال يؤجر بإذن الله تعالى على ما يقع. شوف أنتم لا تعرفونه وربما المشاهد لا يعرفه، لكن الذي في السماء يعرفه، وهو لا يهمه أن تعرفوه ويعرف المشاهدون، يهمه أن يعرفه من في السماء يعني. فأسأل الله أن يعظم أجره. الله
تلك السواعد باللي خاف،
لعل من المناسب أن نبحث في فقه التأسي بالقدوة، لأن القدوة قبل أن تكون ذات أثر على السلوك هي ذات أثر على التصورات والفكر، لأنه هنالك عالم التصرفات وهنالك عالم التصورات، والتصورات هو الأسبق على عالم التصرفات. نحن متفقون جميعا على أن القدوة الأعظم والأكمل والأتم هي في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه انتهت إليه جميع الكمالات. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك، وقد حال سنم منك دونهم وسناء. ولكن لابد أن ننظر إلى فقه التأسي. مثلا الكل يذكر عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد، ولكن التصور الذي عند كثير من الناس أن الزهد هو انقطاع عن الطيبات وعما أباح الله تعالى من الزينة التي أضاف إليه إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل. فقبل أن نتحدث عن الزهد ينبغي أن نوضح على الناس للناس ما هو الزهد الذي نقول لهم عليكم أن تتأسوا به. في التاريخ لنا مثالان، مثال الإمام أحمد الذي أخذ من الزهد التقشف، ومثال سفيان الثوري الذي كان مع زهده إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم إلى مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه فصنعوا له مأدبة فيها أصناف متنوعة من لذيذ الطعام وطيبه، وظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد فأصاب من كل صنف نصيبة، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة وقال أطعم الزنجية وكده، يعني كل تمام واعبد تمام. الحسن البصري كان سيد العباد وكان مشهورا من الزاهدين، أدرك 500 من الصحابة وتربى في بيت النبوة، وكان عرض زنده شبرة. قال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب الفالوذج أكلة جميلة، قال له بعضهم إن جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره، قال يا له من جاهل وهل يؤدي شكر الماء البارد. ثم قال يا هذا أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟ يأكله ويحمد الله تعالى عليه. ولذلك بعض الناس زهده مثل زهد الثعلب، الثعلب وجد عنقودا من عنب حاول أن يصل إليه بكل سبيل ما استطاع، دعا قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. فقه التأسي هو ما عبر عنه القائل، قال الزهد ألا يغلب الحلال شكرك ولا الحلال ولا الحرام صبرك، إذا اغتنيت فاشكر وإذا افتقرت تصبر، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. هذا المعنى مهم حينما نذكر هذه القضايا ونبسطها لأجيالنا، علينا أن نبسط لهم الدنيا كما قال الشيخ الكريم لم تذم في القرآن إلا لأحد سببين، إذا ألهت عن ذكر الله أو إلى توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع. وبالتالي فنحن مأمورون بعمارة الأرض والاستمتاع بالطيبات والزين، الله تعالى يقول بل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نحن نحتاج إلى فقه معنى التأسي. لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن ندرك وهو القدوة الأعظم، كانت له صفات متعددة، فهو النبي المبلغ عن ربه عز وجل في مقام الإفتاء، حكمه عام على الأمة، وهو إمام الأمة، وهو قاضي القضاة، وكل أثر لهذه لصفة من الصفات لها أثر تشريعي يختلف عن المقام في مقام التأسي. ولذلك مثلا في الأرض التي يفتحها يقسمها على الفاتحين، جاء عهد عمر رضي الله عنه وهو من أكثر الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض السواد، لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ بالمقصد، والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المقام مقام الإمامة قدوته مبنية على رعاية السياسة الشرعية، درء المفاسد وجلب المصالح وتحقيق ما هو مقصد الشرع وصالح الأمة. فنظر إذا قسمت على الفاتحين ضاع حق أجيال المستقبل التي ينبغي أن يكون لها نصيب في هذه الأرض، وأخذ من مستنبطا من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب في هذه الأرض، فضرب عليها الخراج ونازعه بلال وبعض الصحابة، ثم رجعوا إلى رأيه. وقال ابن قدامة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصلح في زمانه، وما فعله ابن الخطاب هو الأصلح في زمانه، إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. لابد أن نحيي فقه التأسي حتى يكون التأسي قائما على نظر وبصر ومقاصد ورؤية تتسع. اليوم لما نقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح يدلهم على أن يعبر الناس عن الفرح، وذكر على سبيل المثال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ليس بالضرورة في التأسي أن نأتي بنفس الأبيات، ولكن أن نقول ما يصلح لبيئة زماننا وما يتسق مع أعرافنا. جزء من إحياء هذه القدوة اليوم أن نكسر الحاجز النفسي بيننا وبين الأجيال. إذا فقط رأينا القدوة هو فقط أن نحدثهم عن تراجم أعلامنا السابقين دون أن نجسر هذه الهوة بين الأجيال، إن كان في اللباس، إن كان في طريقة الخطاب، إن كان في ترجمة هذه المعاني إلى عالم المسرح والتمثيل والدراما والكوميديا، فإن ذلك أبلغ في إيصال هذه المعاني للقدوة بمؤثرات تأخذ بالألباب والأسماع والأبصار والمشاعر والعواطف أكثر مما أن نذكر تلك الصيغة التاريخية. نحن نحتاج أن نقولب فقه التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بصور تقترب منها الأجيال وتكون في مستطاعها. ولذلك ابن القيم لما يتحدث عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم قال هديه في اللباس أنه يلبس ما تيسر من لباس قومه، لبس البرود اليمانية ولبس الحبر ولبس القمصان ولبس السراويل ولبس ما تيسر من لباس قومه. وكذلك في الطعام يقول ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. أنا أتصور أننا نحتاج أن نجعل من فقه التأسي بابا لتقريب معاني القدوة لهذه الأجيال حتى تقترب منها وتتأسى وتضرب منها أمثلة تخاطب العصر بلسانه من القدوة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا اللسان أعم من مجرد أن تخاطب العربي بعربيته والإنجليزي بإنجليزيته، إنما أن تخاطبه بما يفقه ويعقل من الأمثلة المشاهدة أمامه، فذلك مما يعين على تقريب القدوة لأجيالنا.
يعني كثير من الناس لما يسمعون قضية القدوة والتأسي يأتي في بالهم تلقائيا أنه كيف أفعل كما فعل، ويغيب عنهم الجانب الأهم وهو القدوة الباطنة. لما يقول لقد كان لكم في رسول الله، ما قال في صلاته أو في شكله أو في جسمه، وإنما قال في رسول الله، معنى القدوة في قلبه. وأعظم الحسنات هي حسنات القلوب، يعني القدوة به في الإيمان، القدوة به في التوكل على الله، القدوة به في سلامة الصدر، القدوة به في المعاني الباطنة قبل القدوة في الأشياء الظاهرة. وكثير من الناس بل الأكثر اليوم بمجرد ما يلتزم بقدوة ظاهرة تجعل الناس ينظرون إليه على أنه متبع للسنة يغفل عن نفسه. وهنا تجد أناسا ربما قد تجد أشكالهم وهيئاتهم توحي بالتقوى والإيمان، فتتعامل معه بتجارة أو زواج أو سفر أو غيره، فتصدم بأنك رأيت أمور غريبة. يعني وقد حدثنا أستاذنا الشيخ محمد راتب النابلسي رحمه الله،
حلو المنهج هذا،
قال لي أنه في شاب يعني احتاج مالا، فكلم أصدقائه الطيبين كلهم اعتذروا منه، وأخيرا اضطر إلى أن يكلم شخص قريب لكنه غير معاييرنا الظاهرية الشكلية غير ملتزم. فقال كم تحتاج؟ قالوا احتاج 100,000. قال تفضل. بعدين قالوا ادع لي. قال الله لا يهديك.
لا حول ولا قوة.
فقال ليش؟ قال إني إن هداك الله صرت مثل ربي هذولك. خليك على ما تدب عليه. فهذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ذكرها أيضا أحد أصحاب الأستاذ عبد الرحمن. تأكيدا
لهذا المعنى ابن الجوزي علق على الباطن والظاهر، إنه الناس يعتنوا بالهدي الظاهر ويتركوا المعنى الباطن. في تقصير الثوب قال تجد أحدهم يقصر ثوبه وفي قلبه كبر فرعون
ويطول لسانه.
والله يقصر ثوبه ويطول لسانه.
النقطة الثانية اللي ذكرها أستاذ عبد الرحمن مسألة يعني تأثير إشهار العمل، كل أمتي الشيخ محمد العريفي، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني لاحظت عمليا أنه كثير من الشباب ربما أنهم يحجمون عن بعض الأعمال لما يحسون أنه لا يعمل العمل هذا إلا هم، فيستوحشون ويكون هذا مذات. لكن لما يشوف أن العمل هذا يعمله أبوه ويعمله زميله في المدرسة وأستاذه وابن عمه وابن خالته ويسافر مع مجموعة، ثم لما يحس هنا يشعر بالوحشة ويبدأ يحس أنه ربما أنت معطي العمل هذا أكبر من أهميته، العمل هذا فعله ما يضر وسهل، أو العكس إذا كان عمل طيب متروك أيضا كل الناس تواطؤوا على تركه. فلا شك أنه تأثير البيئة وقصة الرجل اللي قتل 99 نفس، البيئة هي قدوة أيضا وتصنع القدوات. فهذا جانب مهم، أن الأمر هنا سهل أو أمر قد يكون غير محرم في نظره أو شائع عند الناس، مثلي مثل غيري أو هذا أحسن مني ويفعله. النقطة الثالثة الصدقة الجارية، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان تستمر حسناته بعد موته بالصدقة الجارية، هناك أحد تستمر سيئاته بعد موته بالسيئة الجارية، وهذه أيضا أشار لها الدكتور محمد العريفي. يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده مقاطع فيديو يوتيوب، مقالات، كتب، أشياء قد تكون مبناها على إلحاد أو تشكيك أو معاني سيئة أو محرمات، وهي موجودة باقية وباختياره، ويموت ويتركها من ورائه. كونه تاب إلى الله في آخر عمره وأناب وتمنى أن تزول، هذا قد ينفعه عند الله، ولكن إذا كان أصر على ذلك ولم يخطر في باله أن، فهذه تعتبر سيئات جارية على الإنسان بعد موت، هذه ينتبه لها الإنسان جيدا. النقطة الرابعة قضية الاقتباس المتفرق، يعني الحقيقة ليس فقط في القدوات، أشرتم إلى معنى أظن ضروري بس أتوقع تجي فرصة أن نتحدث عن سؤال الأستاذ محمد العواضي الآن، مسألة أن القدوات هنا لا يجب أن نكون نحن نحلق وكأننا نعيش في عصر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا، نحن نعيش في عصر غربة وعصر يعني قلة وضعف في العلم وكثرة الخلل عند الناس، وهذا الاعتبار موجود، وأنتم في زمان من عمل بعشر ما أمر به هلك، ويأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. فلذلك ينبغي يراعى مثل هذا المعنى، ويكون مفهوم العظماء ومفهوم القدوات قريب من الناس، بمعنى أنه العظمة هنا نحن لا نتحدث فقط عن رموز معينة، العظمة قد يكون طفل صغير ويصنع عظمة معينة بجانب إبداع أو يعني إنجاز أو بعمل أو بصبر أو ما أشبه ذلك، فيقتبس الإنسان الحكمة وهي ضالته ممن وجدها. النقطة الخامسة قضية التقنيات الحديثة، يعني حدثني أحد الإخوة المشرفين على فيلم بلال، يمكنكم سمعتوا عنه، يقول أنه سوينا تجربة وأحضرنا عشرات الشباب وسألناهم عن الصحابة، مجموعة من الصحابة لم يجيبوا كلهم، يقول فسألناهم عن أبطال أفلام ديزني لاند فأجابوا ولم يخرموا اسما واحدا، مو مثلا واحد جاب 50% 100%. استغربنا وأحضرنا أمهاتهم لنسألهم عن السبب، فوجدنا أن الأمهات يعانين المشكلة ذاتها، ومن هنا الحقيقة القدرة على نقل هذه التقنيات وهذه الأشياء إلى الوسائل المعاصرة وتقريبها للأجيال للأطفال بكافة اللغات، أظن هذا فرض على القادرين. أخيرا قضية يعني الإنسان يعني حتى لو لم يعمل ينبغي أن يأمر بالخير وينهى عن الشر، ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، كل أحد مطلوب أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعل، وأن ينهى عن المنكر ولو فعله، ولو لم يعني، وواجب على من يتعاطون الكؤوس كؤوس الخمر أن ينهى بعضهم بعضا. فلذلك الآية الكريمة يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هي عتاب لهم أنكم أنتم عالمين، يعني الجاهل ربما يعذر بالفعل لكن أنتم عالمون وعارفون وتأمرون غيركم فكيف تفعلون، وهذا عتاب يتوجه إليهم. تلك
السواعد باللي خاب، أقول لكم احسبوا معهم ترى يلا شكلهم يلعبون في الأرقام.
هيقول لكم نفس السؤال،
أنا أشكك فيه.
لا ما متابعهم أنا، يورني شوف عندنا أفلام ولا عندنا
والله شكل سؤال. اذكر كنا الفريق الآخر.
أوه الكنة الكنة.
أيوة الحمد لله إن شاء الله إن الله يظلكم عنها.
والله أنا
شيخ محمود لا تقول يا شيخ محمود
لا لا شيخ محمود لا أحد يبوح
لا
لا لا يا أخي اسكت
سولهم طبعا
ذكرتهم الآن ذكرتهم
نحن نبدأ بأبي عمار نحن نبدأ بأبي عمار
أي والله لا أي أنا أبو عمار نعرفه
يا حلاوة أبو عمار
والدكتور العوضي ابو احمد
ابو عبد الله ابو عبد الله ولا ابو احمد
بس ترى غير مسؤولين اذا كان خدعكم لا تقولون خدعنا انتبه يا شيخ
زين والشيخ سلمان ابو معاذ
ايوه صحيح ونايف
نايف عاد عليكم
ابو جلمبو
عبد الرحمن ابو محمد
انا الحمد لله الحمد لله وانت يا شيخ
والله ابو محمد يا
رب
ابو ايش الحمد لله
هذا ابو الجميع هذا
لا 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 شيخ لا شيخ
ابو مال
خلم عليك
لا شيخ
من هو اللي علمك
شيخ
من هو رفيجه
فاروق
فاروق
ما حكينا شيء
لك لا الموضوع فيه درجات
قل الحق يا اخي
لا تنظر لنا يا شيخ شجرا هات الكنة انت الان صرتوا في السته في الخمسه ترى وضعكم يعني الله يعينكم
إن شاء الله أنت أنت في الأول بدأت أنيس لكن صرت مستوحش
هذا هذه الاستراتيجية تاعته
على كل نحن نعترف بعجزنا
يا سلام
قدرتنا على ما ذكرنا ونعترف ب
الحمد لله الحمد لله
طب معليش تعيد تعيدونا مرة ثانية
أعيدوها من الشيخ
أبو عمار محمود
أبو عمار أبو أحمد ابو معاذ
الشيخ عبد الرحمن ما ادري والله وش كنت بصراحه
ايوه الحمد لله ثلاثه راحوا عليكم اربعه
ابو محمد
ابو معاذ
الله يرحمه اذا لكم من الخمسه
ما يصير خمسه اصلا ما يصير
ليش ما يصير
اما سته واربعه ما
يمكن لما لما
ما يجي نص كوني يعني ستة
لحظه
ليش ليش
اخطاوا في اثنتين واصابوا في
ثلاث لا اخطاوا في ثلاث
اخطاوا في ثلاث لحظه لحظه
ثلاث لحظه
الشيخ محمد اما كم واما كم
يعني
يا ستة
اما
أربعة.
سته او سته
وانت ايش قلت يا شيخ
فانا بقول خلينا جدعان خلينا اربعه يعني
لا لا ابو عمار صحيح وابو احمد صحيح وابو معاذ صحيح
بس
واما نايف فهو مجهول الكنيه هو طلع ابو
وانت
سالم انا وأنت ابو عبد الله والشيخ ابو وسيم
خلصنا
يعني انت جبتوا النص
دمار شامل
النص يجبر يا اخي
نص خمسه
يجبر الى سته اتق الله
ارضوا واحتسبوا والحمد لله هي الحياه كذا
الحمد لله باكر في غدا
اخذ عطاء
يلا نشوفكم على خير ان شاء الله
تشاهدون في الحلقه القادمه
عمر رضي الله عنه كان مشهور بالهيبه كما هابته النساء في القصه وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك
بدأ يعني كما قال الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يعني الكبراء إما أن يكونوا كبراء في مناصبهم أو يكونوا كبراء في قوة تأثيرهم
إن القبول الذي كتب لكتبه في الأرض دليل على رضا الله تعالى عنه
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب